بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا. باسم أسرة البرنامج نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، تغمده الله بواسع رحمة منه وفضل وأسكنه فسيح جنته. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز صقيه.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يبني كثير من الناس تعاملاتهم وحقوقهم على الثقة، لكن الثقة قد تتزعزع وتضعف الذمم ويطول الأمد ويزداد الطمع والجشع، فتنازع النفس صاحبها إلى الإنكار أو الكذب، فكيف نوثق ونحمي تعاملاتنا وحقوقنا من الضياع أو النسيان أو النقصان، ونوصد عنها أبواب الخلاف والخصومات؟ توثيق الحقوق هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نسعد في هذه الحلقة بتلقي استشاراتكم القانونية على هاتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. مرحبا بك مرة أخرى دكتور أحمد،
حياك الله وبيك.
ابتداء، توثيق الحقوق أمر قليل ما يتفطن إليه عند عامة الناس، ما المراد بمصطلح التوثيق عند أهل الأنظمة والقوانين؟
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد. ثم أما بعد، فعطفا على تعزيتك لمقام خادم الحرمين، فأيضا نعزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجميع المسلمين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان رحمه الله، وهو في الحقيقة من أبقى عملا صالحا فرحيله كالبقاء. لا شك من أسهم في نشر العلم وأسهم في مساعدة وبناء وإقامة الأوقاف التي تبقى عامرة من خلال المشافي ومن خلال دور العلم ومن خلال جامعات المعرفة ومن خلال وسائل كثيرة، لا شك أنه إن شاء الله يرجى له خير وتكفي هذه الدعوات التي يلهج بها الجميع. أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يوسع له في مدخله وأن يبدله دارا خيرا من داره. فيما يتعلق بسؤالك حول توثيق الحقوق، لا شك أنه توثيق الحقوق هي يعني مرحلة متقدمة من جهة زمانها أولا ومن جهة أهميتها، فرتبتها متقدمة في الأهمية لأنها بها ترعى الحقوق وتحفظ وتصان من أن تتعرض للضياع، هذا من جهة، وهي متقدمة في رتبتها الزمنية باعتبار أنه عندما ينشأ الحق يفترض أن يكون هذا الحق موثقا عبر وسائل متعددة نعرض لها إن شاء الله. فهذا التقدم في 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 رتبة وفي الزمان أيضا هي تظهر لك أهمية العناية بالتوثيق بشكل عام. وهنا استذكر القاعدة الفقهية الشهيرة أن الدفع أولى من الرفع، فدفع الشيء قبل وقوعه، دفع أي نزاع متصور أو نسيان أو أي لون من ألوان ما قد يتوهم وقوعه وحصوله وتنشأ وتثور عليه نزاعات كثيرة بين الناس، دفعه بالتوثيق مهم. وماهية هذا التوثيق ستكون بلا شك مؤثرة في هذا الدفع، إذا كان هذا التوثيق من متخصص وكان توثيقا دقيقا وكان توثيقا لا يشوبه أي غموض وكان عبر الوسائل الصحيحة التي لا يمكن الطعن في ذات الوثيقة وصحتها، كل هذا يؤول بلا شك في النهاية إلى حماية الحقوق ورعايتها.
توثيق الحقوق هل هو حفظها؟
هو مؤداه ومآل حفظها، لكنه له صور متعددة. المقصود به هو تدوين هذه الحقوق على وجه تكون فيه محفوظة. طبعا هناك توثيق يكون مكتوبا من خلال وثائق رسمية، من خلال الأقارير بأشكالها المتنوعة، وهناك توثيق يكون برهون مثلا، أما أن توثق برهن يتم رهنه مقابل هذا التعاقد أو هذه المعاملة أو إلى حين سداد الدين الموجود. وهناك أيضا توثيق يكون عبر الكفالة، بكفالة طرف آخر يقوم بكفالة من في ذمته الدين ويكون كلا الشخصين الكفيل والمكفول أمام المدين على السواء يبين حقه أن يطالبهم أمام الدائن على السواء.
في ظني أن تعاملات الناس غالبا لا تخلو من حقوق لهم أو عليهم، لكن قليلا خصوصا عند عامة الناس قليلا ما يتفطنون إلى أمر توثيق هذا الحق وضبطه، لأنهم يجهلون أهمية هذا التوثيق. أبرز النقاط التي يعني يؤول إليها توثيق الحق وتندرئ عنها كثير من المشاكل.
هو لا شك أنه أولا كما أشرت أنه كثرت كما أشرت في كلامك كثرت هذه المعاملات، والناس محتاجة إلى هذه المعاملات وإلى البيع والشراء وإلى أحيانا الاستدانة وإلى القرض وإلى أنواع من البيوع التي والمعاملات التي قد لا يكون الثمن حاضرا مثلا، أو أحيانا الثمن حاضر والمثمن كما في السلم البضاعة نفسها سيكون
آجلة.
نعم ستكون آجلة، أو أنواع الشراكات التي يدخل فيها الناس، وأحيانا في صور من شراكات المحاصة يكون الشريك مو ظاهر ليس ظاهرا ولا يستطيع مثلا تدوين اسمه فيكون شريكا مستترا. كل هذه الصور وغيرها من حقوق الناس ومعاملاتهم هي تحتاج إلى توثيق وتثبيت، وهذا التوثيق من أهم آثاره ومآلاته أنه سبب لحفظ الحقوق، سبب لحفظها من النسيان أحيانا، سبب لحفظها من السهو والخطأ، سبب بحفظها من الأوهام التي قد تعرض، ربما دفع سدد أعاد، ربما أسقط حقه لا نحن تغاضينا هذا الدخول سوري، حفظا لمرحلة أبعد من هذا وهي التي أشرت إليها إلى الإنكار. النفس أحيانا البشرية قد تضعف وقد يكون يعني إضاعة الشخص حقه في توثيق هذه المعاملة أو هذه الشراكة أو أي لون من ألوان الإجراءات التي يسلكها سببا ومسوغا للآخرين أن يسطوا على هذه الحقوق الخاصة به بسبب تهاونه وتفريطه. فهي لا شك إذن تحفظ المال، تقطع النزاع حتى النزاع داخل المحاكم. صحيح. تخيل لو أن كل عمليات يعني غالب العقود التي يجيها الناس فيما بينهم تتم بشكل واضح ودقيق وأمام موثق معتمد، وهذا الموثق يتحقق من الطرفين ويكون على بصيرة من الإجراءات المرتبطة بها، ثم يكون لتوثيقه حجية كاملة مطلقة. فمثل هذه الحالة بلا شك أنها سيكون لها أثر بالغ في حماية الحقوق ورعايتها حماية كبيرة، وحفظ لها من أن 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 تكون يعني أن يكون النسيان سببا لضياعها، أو كما سبق أحيانا النفس البشرية وميلها مثلا لإنكار الحق الثابت. صحيح. يكون عدم التوثيق مسوغا لها. ويعني المتأمل في الكتاب العزيز سيجد أدلة واضحة في بيان أهمية هذا الأمر.
في هذه النقطة أذكر أحد الأشخاص كان هناك لديه معاملة مالية بيع وشراء سيارات مع شخص آخر، ويبدو أنه بعد مدة سولت للشخص الآخر أن يرفع دعوى قضائية على هذا الشخص الذي باعه هذه السلعة بسبب أنه رفع الأسعار. فيقول أنه سألني قبل يرفع الدعوى، ما يقول لم أكن أعلم عن رفع الدعوى، هل لديك مستندات تثبت البيع الذي كان لدينا سابقا؟ فيقول أخفيت عنها المستندات. فيقول تفاجأت أن سؤاله هذا كان وسيلة
لغرض
الإنكار ورفع الدعوى القضائية والتظلم عن شيء ليس له فيه حق.
وهذا يقع كثيرا، يقع حتى على في الشركات، هناك عقود تجرى، هناك أحيانا عقود سرية، هناك أشخاص يكون ظاهر في الشركة بينما حقيقة غالب ملكية لشخص آخر، فعدم توثيق هذا تكون سببا في مثلا في الشركة المحاصة تكون سببا لعدم إثبات شراكته. هناك حالات من التساهل في توثيق البيوع مثلا، في توثيق ملكيات العقار، في توثيق صور متعددة يخلط الناس فيها بين الثقة والتوثيق. صحيح. يعتبرون أن الثقة تنافي التوثيق، وهذا غير صحيح. حتى بين الزوجين في إذا جرى بينهم معاملة مالية فإن التوثيق فيما بينهم هو حماية لحق كل طرف، وهو أمر مشروع. إذا كانت آية الدين ذاتها نزلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت بكتابة بالكتابة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وما تشملت عليه من دقة في الوصف وليكتب بينكم، نعم، وهي أطول آية، وجاءت وصفت الكاتب ليكتب بينكم كاتب بالعدل، وأخبرت ما هي واجباته، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وبينت من الذي يملي فليملي للذي عليه الحق فإن كان الذي عليه حق، وبينت في الحالات التي يكون فيها من عليه الحق أو من له الحق قاصرا، وهكذا. فهذه الدقة في الوصف وبيان هذا الأمر تبين أن التوثيق لا يعني عدم الثقة،
صحيح.
ولهذا فلا عيب أن يجي التوثيق في القرآن ذاته، فيهان مقبوضة، يعني أحيانا أنت تحتاج إلى أن يكون هناك رهن، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه صلى الله عليه وسلم. فحالة التوثيق في تقديري وثقافة المجتمع لدينا أحيانا أن التوثيق هو يعني التخوين، صحيح. هذه يجب أن تنزع من النفوس. بالمناسبة أنا أتذكر أحد كبار التجار في المملكة وهو يرصد سيرته الذاتية، كان يقول أنه أحسن العقود التي دخلتها هو العقد الذي كان فيه شك بيني وبين الطرف الآخر،
صحيح.
طيب ليش؟
يعني تحرز.
يقول نعم بلغ، يعني كتبنا كل شيء وكتبنا أدق التفاصيل التي بيننا ورسمنا حق كل طرف، وهذا آلة في المآل إلى أن ينجح هذا المشروع ولن تقع
موجودة.
نحن ندعو إلى هذه الحالة من الدقة في التوثيق والكتابة والتدوين مع وجود الثقة، يعني لا يلزم أن لا تكون الكتابة ولا الدقة إلا في حالات عدم الثقة. وكم يا شيخ محمد على كلامك وضربك المثال، كم من الإشكالات وقعت بين أبناء عائلة واحدة،
صحيح.
إخوان اختلفوا بعد أن كانوا أحبة، وربما بعضهم، وأنا أعرف قضايا، يكون أحدهم له الفضل على الآخرين في الدخول في هذا الاستثمار، ثم تجد أنه لضعف التوثيق كان هذا الضعف في التوثيق سببا في ضياع حقه أو في ضياع حقوق من معه.
وأحيانا في ذكرك للعوائل، بعض الآباء يعود أبنائه على التوثيق من الصغر، فأذكر أحد الأشخاص كان كتب لي، أمر ابنه أن يكتب ما وعده به من هدية أو عطية مكافأة، ويوقع عليها الأب ويوقع الإخوان شهود على هذا، ويحتفظ لها الأب ويحتفظ بها الأبن عنده. فهذا تعويد على التوثيق، يعني ربما لم ننشأ عليه، ونشأنا على حساسية، يعني عندما يطلب منا التوثيق من شخص قريب ربما يكون هذا يقابل بحساسية غير مبررة.
أنا صراحة اليوم تلقيت اتصال وحديث عن هل يشرع أنه المرأة، يعني هل يليق أنه المرأة لها حق على زوجها، هما زوجين وبينهم جميل. شراكة، والزوجة تبذل من مالها في هذه الشركة، والشركة مثبتة باسم الزوج،
جميل.
فهل للزوجة أن تطلب هذا التوثيق، أن تطلب توثيق حقها؟ فيعني بلا شك أن ربما نقول أنه من الواجب عليها، لأنه من ضرورات الإسلام الخمس حفظ المال، فحفظها لمالها يعني واجب عليها. فالشخص طبعا إذا تنازلت عن طيب نفس، لا شك أن الإنسان أن يتنازل عن طيب نفس، لكن أدفع للخلاف، لأنه صحيح. في المستقبل قد يتزوج الزوج، قد تتغير ظروف كثيرة، فتعود المرأة لمحاولة إثبات ملكيتها في هذه الشركة، ثم تكتشف
حتى لا ندع للشيطان مدخل في مثل هذه الأمور.
وفي تقديري يا شيخ محمد أن هناك صورة أبعد من التوثيق، يعني إحنا عندنا حالة ندعو فيها إلى التوثيق بشكل كامل،
جميل.
وعندنا نرى أنه هذا هو الواجب وهو مقتضى الأمر الشرعي وهو الذي يقول إن شاء الله في النهاية إلى حفظ الحقوق وحمايتها. عندنا حالة يعني
توثيق جزئي
أو شيء من عدم المبالاة بالتوثيق. في حالة في تقديري في أقصى اليسار، وهي ثقة مفرطة، يعني أنا أسمع بأشخاص يوقع محررات على بياض، يعني يدخل فيها ويقول الطرف الآخر أنا أثق فيك ثقة عمياء، أكتب ما تشاء. هذه الطريقة يعني طريقة غير مناسبة، غير يعني، وتعرض الإنسان لمخاطر كثيرة، لأنه حتى لو كانت الثقة موجودة مع صاحبك أنت لا تدري كيف تكون الأمور، صحيح. في المستقبل أنت لا تدري مع من تقع هذه الورقة عندما توقع على الشيك مفتوحا، لا تدري من قد يقع في يده الشيك، من قد يستخدم هذه الوثيقة ضدك في أي ظرف أو أي زمان. أيضا شريكك الذي أنت معه وتثق فيه، لا قدر الله عند وقوع الوفاة ستنتقل كامل ملكيته إلى ورثته، فسيخرج لك شركاء جدد في هذه الشركة. فباختصار أن التوثيق له أهميته البالغة جدا في 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 ومآلاته الكبيرة، والشريعة أمرت به، يجب أن نداوي في أنفسنا النظرة التي ترى أن التوثيق هو تشكيك أو تخويف.
صحيح.
هي حفظ. نعم. لا، هي في الحقيقة حفظ لهذه العملية أو المشاركة من النسيان، من الضياع، من أي صورة من الصور التي قد تطرأ عليها. أحيانا شركة تربح ربح غير متوقع، فيتم اطراح مثلا الشريك المستتر مثلا، أو تخسر خسارة كبيرة فينسحب أحدهم مثلا لكي لا يدخل في الغرم. فهناك حالات لا تدري كيف تطرأ على العمل توجب أن يوثق الأمر توثيقا دقيقا.
أيضا حسن أن نشير حتى لا يكون حديثنا سلبيا عن التوثيق، أن عدم توثيق الحق لا يعني بالضرورة ضياع هذا الحق.
لا شك، هو التوثيق هو كاشف للحق وهو أهم مستند أمام القاضي، لكن افرض أنك لك حق ولم تستطع إثباته أمام القاضي لا بهذا المستند والتوثيق أو بغير من الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقضي على نحو ما يسمع.
صحيح.
ومن قضى له بحق أخيه فقد قضى له بقطعة من النار. فلا شك أن عدم وجود التوثيق هو لا يعني ديانة أن الشخص الآخر له الحق بأن يعني يعتدي على هذا حق أخيه غير الموثق، لكننا في نفس المقام ولضبط العملية فيما بين الناس ندعو الطرفين لأن يكون التوثيق قائما وأن يدونوا ما لهم وما عليهم تدويلا دقيقا.
جميل. طيب، نأخذ الاتصال.
تفضل.
نأخذ أولى مداخلاتنا من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. مرحبا بك فضيلة الشيخ عبد العزيز.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام وبالإخوة والمشاهدين.
حياك الله، سعداء بك يا شيخ.
حياكم الله. مرحبا. الله يرعاكم.
شيخ، حديثنا عن توثيق الحقوق، ولا شك أن توثيق الحقوق أولته الشريعة الإسلامية عناية بالغة وحرصت على توثيق الحقوق. إلماحة بسيطة من فضيلتكم عن توثيق الحقوق في الشريعة الإسلامية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الشريعة الغراء التي أنزلها الله عز وجل رحمة للعالمين وضمانا لإسعادهم في الدنيا والآخرة، هي إنما جاءت لأجل إقامة العدل بين الناس، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل. فبين أن الغاية من الرسالات السماوية كلها والكتب السماوية هو إقامة العدل والقسط بين الناس، وإقامة العدل معناه وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. فضمان الحقوق هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، ضمان حقوق الناس في الدماء والأموال والأعراض وغيرها. والوسيلة، من أعظم الوسائل المعينة على حفظ هذه الحقوق وضمانها، هو توثيقها عبر الوسائل الشرعية التي شرعها الله عز وجل، وعلى رأس ذلك الكتابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك الإشهاد، كما قال في نفس الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كذلك من أسباب توثيق الحقوق وحفظها الرهن، كما قال في الآية التي بعدها، قال عز وجل: فرهان مقبوضة. فهذا أيضا من الوثائق المهمة لضمان الحقوق المالية. من أسباب توثيق الحقوق أيضا الضمان، بحيث يطلب صاحب الحق المالي من الطرف الآخر أن يأتي له بضامن، بحيث تضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في ضمان الحق للمضمون له. هذه من أهم الأسباب توثيق الحقوق، وعلى رأسها الكتابة والشهادة، وهي أسهل ما تكون وأيسر ما تكون، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بها في شتى الحقوق المالية وغيرها، كما قال سبحانه وتعالى في موضوع الطلاق والرجعة، قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال وقال سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا في موضوع الطلاق والرجعة. فالشهادة هي من أهم وسائل حفظ الحقوق، وكذلك الكتابة، بحيث يكتب الطرفان الحق الذي بينهما ويوقع عليه كل منهما، وإن أمكن أيضا أن يشهد عليه بحيث لا يعني يطعن في التوقيع المكتوب أو يشكك فيه، فهذا لا شك زيادة ضمان وتوثيق للحق. إذن توثيق الحقوق لا شك أنه من أكبر وسائل حفظ الحقوق، وهو يعني لمن احتسبه يعد قربة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه امتثال لأمره. هو اللي قال فاكتبوه وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا فاستشهدوا شهدين من رجالكم إلى آخره.
الشيخ عبد العزيز أحيانا يكون هناك تحرز من توثيق الحق عندما يكون عندما تكون الثقة موجودة أو التعامل مثلا بين الزوج وزوجته أو الأب وأبنائه، هذا التحرز هل له مسوغ شرعي؟
هذا من الأخطاء مع الأسف الشديد الواقعة في زماننا اليوم. أحيانا تكون الصلة وثيقة بين الطرفين، كأن تكون بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته أو صديقه الحميم وصديقه، ويتساهلون في توثيق هذا الحق. أحيانا يكون الشخص أيضا شريكا لوالده في عمل، أو يكون شريكا لصديق حميم في شركة، ثم يتركون التوثيق لهذه العقود والحقوق بينهم بناء على الثقة والأمانة المتبادلة بين الطرفين. لكن الحي لا توم عليه الفتنة، ربما الله المستعان تضعف نفسه بسبب يعني رقة دينه وضعف إيمانه فيجحد حق صاحبه، ربما ينسى، وهذا أيضا كثير في الناس، فينكر الحق لا جحودا ولكن لا يذكره، أو ربما يذكر أصل الحق لكن لا يذكر مقداره. فكان التوثيق مطلوبا، ولهذا قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. استثنى الله سبحانه وتعالى الشيء الذي ينقضي في وقته في البيع والشراء، أسلمك الثمن وأستلم منك السلعة وانتهى الأمر، هنا لا يلزم يعني كتابتها لأنك أخذت حقك وأعطيت الذي عليك. لكن ما عدا ذلك الشيء الذي ربما ينسى أو يحصل فيه التجاحد يعني بين الطرفين أو أحدهما أو من أحدهما، هذا لا ينبغي أن يترك من دون توثيق حتى لو كانت الثقة عالية جدا بين الطرفين، لأن كما ذكرت ربما يموت الإنسان، ربما ينسى، ربما يجحد الحق الذي عليه لأي سبب من الأسباب، حتى لو كانت بين الوالد وولده. هذا أمر الله عز وجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية. فلا ينبغي للإنسان أن يترك التوثيق لأنه جعل لأجل إبراء الذمم وحماية حقوق الناس. أنت أيضا تبرئ ذمة أخيك يا أخي، لماذا تعرضه للخطأ أو الجحد أو النسيان فيلحقه الإثم بسبب تفريطك في عدم توثيق الحق؟ حتى لو كان مع والدك أو ولدك أو زوجتك أو صديقك الحميم أو جارك المحب، ينبغي أن تجتهد في توثيق هذا الحق وحفظه، لأن حفظ الحقوق واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به
فهو واجب.
ولهذا توثيق هذه الحقوق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الأصل في الإشهاد الاستحباب وأنه سنة مؤكدة، لكن قد يجب إذا خشي من ضياع هذا الحق. ولهذا قال العلماء إن الوصية التي يوصي بها الإنسان بعد موته قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. تكون واجبة في حال وجود حقوق عليه للناس أو لله عز وجل، كان يكون عليه الحج واجب أو نذر واجب، أو يكون عليه زكاة واجب لم يؤدها، أو حقوق للناس ديون أو غيرها، فهنا تكون الوصية في حق بحيث يكتب وصيته ويشهد عليها أو يشهد شاهدين عدلين أنه وصى بكذا، تصبح هذه الوصية واجبة، لأنه لا يعني يؤدى الحق وربما لا يصل الحق لصاحبه إلا بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. سبحان الله، شوف يعني الحرص على أداء هذه الحقوق للناس أو لله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وفي أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة يعني حوادث كثيرة، كان إذا قدمت له جنازة عليه الصلاة والسلام سأل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، وامتنع من الصلاة عليه. سبحان الله، لأنه لم يؤدي هذا الحق لصاحبه. ولهذا أوصي أحبتي أن يحرصوا دائما على التوثيق، خاصة مع القرابة والأحباب والأصحاب الذين في العادة يحصل التساهل بينهم، ثم بسبب ذلك قد يذهب حق صاحب الحق، وربما تتحول المحبة والصداقة إلى عداوة وتنافر بسبب ذلك.
ف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، شكرا جزيلا لك شيخنا.
بارك الله فيكم.
سعدك الله. نعود لك دكتور أحمد، كان من تعقيب.
يعني هو طبعا تأكيد الشيخ على معنى العدل، وأن الشيعة جاءت في أصولها وقواعدها بالعدل، فإنما وجد العدل فثم شرع الله ودينه، وأي أمر خرج من العدل إلى الجوهر فليس من شرع الله. هذا معنى مهم. من المعاني الجميلة التي لفت الانتباه لها الشيخ وأشكره عليها، أن مثل هذه مثل هذا التوثيق هو يدفع أي خلاف يقع بين الطرفين، وهو أيضا واجب في حقك أنت أيضا لكي تحمي صاحبك من أن يسول له الشيطان.
صحيح.
أن ينكر هذا الحق الثابت. فحتى لو كان الإنسان رأى أن هذا الموضوع بسيط وربما أنا أتسامح عنه وأعتبر حتى لو ذهب مني بسبب عدم التوثيق فالأمر سهل، لكن مجرد أنك تخسر صديقك العزيز أو شريكك أو وترى أنه ظلمك واعتدى عليك بحالة من الانتهاك حقك بسبب عدم وجود التوثيق، هذه الحالة يجب أن لا تصل إليها.
صحيح.
ودفعها يكون من خلال الدقة في التوثيق والكتابة وكل الوسائل أو الضمانات التي أشار إليها الشيخ، سواء كان بالرهن أو كان بالكفالة أو كان بالإشهاد أو كان بها جميعا. طبعا
ربما يظن كثير من الناس أن توثيق الحقوق يكون في الحقوق المالية فقط، أما غير المالية فالأمر فيها واسع، فهل هذه المعلومة صحيحة؟
يعني هو يكون توثيق الحقوق في, 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 في كل شأن، من الحقوق ما لا يكون ماليا ويمكن توثيقه. يعني هناك عدد من العقود تجرى بين الناس، يعني يفترض أن تكون موثقة. حق أحيانا يكون لأولادك في موضوع الولادة مثلا، توثيقها، توثيق عقود النكاح، توثيق سائر الحقوق التي يعني رسمت، سواء كانت القواعد الشرعية رسمت إجراءات لتوثيقها أو أيضا الأنظمة المرعية أوجبت أن يسلك هذا المسلك لتوثيقها وتثبيتها. أتفاجأ أحيانا، وهذا ليس يعني موجود، أنه مثلا ولد أو بنت بلغت 18 من عمرها ولم يسجلها والدها ولم يجري إجراءات التوثيق. يعني تتعجب من مثل هذا التفريط والتهاون إلى هذا الحد، والذي قد يضيع أحيانا شيء من حقوق الولد أو البنت. يعني صور أحيانا من التساهل حتى في موضوع عقود الزواج وعدم توثيقها. صحيح. وأنت تعرف ما يترتب على ذلك من الأولاد وحقهم من الميراث، من غيرها مما ينشأ عن مثل هذه الإجراءات.
ويشار أيضا إلى أن حياة الإنسان لا تنفك عن التوثيق، فيبدأ حياته من ولادته بشهادة الولادة.
نعم، لا شك.
إلى أن تنتهي حياته بشهادة الوفاة.
لا شك أنه هذا، ولكل شهادة أثر. يعني هذه الشهادة في الولادة أو حتى إلى شهادة الوفاة وما بينهما لها آثار، وترتب حقوقا مالية وترتب على ورثتك ولهم واجبات وحقوق. جميل.
هناك جهات رسمية تعنى بالتوثيق.
نعم.
ما هي أبرز هذه الجهات؟
يعني لعل أبرز جهة معنية بالتوثيق هي كتابات العدل. كتابات العدل تمارس دور كبير في التوثيق، ولائحتها الخاصة بها أشارت إلى عدد من مهام كتابات العدل المسندة إليها. أيضا المحاكم.
جميل.
تمارس دورا يعني في بعض صور التوثيق، وتقوم أيضا المحاكم في حالة عدم وجود كتابات العدل في بعض المدن أو القرى الصغيرة. المدن غالبا توجد فيها كتابات عدل، لكن في القرى الصغيرة يقوم القاضي ويتولى مهام كاتب العدل. يعني هاتين الجهتين في الغالب هما المعنيتان بالتوثيق فيما يتعلق بالإجراءات
بيع العقارات.
نعم، ونحوها. هناك طبعا مثل ما أشرت سائر الجهات هي توثق، وزارة التجارة لديها توثيق لعقد الشيكة طبعا، وبعد جميل. ذلك يكون الأمر لدى كاتب العدل أيضا لتوثيقه. سائر الجهات والمصالح والوزارات لديها صور من توثيق الحقوق المختلفة. نرجع إلى أهم التوثيق وهو الذي سألت عنه، التوثيق في كتابة العدل.
جميل.
طبعا نصت المادة الثانية من اللائحة على عدد من أعمال كتابات العدل.
جميل.
طبعا بعيدا عن سرد ما ورد في اللائحة، يعني يمكن في الواقع العملي بيان أنه كتابة العدل خصوصا في المدن الكبرى تنقسم إلى كتابة عدل أولى وكتابة عدل ثانية. كتابة العدل الأولى هي دائما مختصة بموضوع العقار، بيع العقار، بيع جزء منه، رهن العقار، فك الرهن، الهبة، التنازل، الإجراءات المرتبطة بالعقار، بدل فاقد، بدل مفقود، بدل التالف،
إذا فقد صك الأرض.
نعم. إذن كتابة العدل الأولى هي كتابة مختصة بالعقار، بيعا ورهنا وتنازلا وفكا لهذا الرهن أيضا وشراء. كتابة العدل الثانية لديها مهام أخرى ترتبط بأهمها طبعا إصدار الوكالات.
صحيح.
فإصدار الوكالات هي أهم مهام كتابة العدل الثانية من أراد أن يجري وكالة. وهنا ننبه، وهو من القانون الوقائي أيضا، ونحن في التوثيق، والتوثيق مآله وهو فرع من فروع القانون الوقائي.
صحيح.
نؤكد إلى أن الإنسان عند إجرائه للوكالة يجب أن ينتبه للقيود التي يفرضها، بمعنى مثلا إذا كان يريد أن يحدد مدة، إذا الوكالة يحرص قدر الإمكان لا تكون عامة وأن يحدد فيها الغرض من إجراء الوكالة، في استلام المال مثلا أن يستلم المال بشيك مصدق باسم مصدر الوكالة وليس باسم الوكيل حامل الوكالة، يعني عدد من الإجراءات التي لا ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها إلا بقدر حاجته. فمثلا لا يمنح موكل حق الإقرار المطلق عنه لأنه قد يقر عليه ويتحمل، مثلا إذا كان لا يريد التنازل لا يمنح حق التنازل وهكذا. فتجرى الوكالة بالقدر الذي تكون هناك حاجة لإصداء الوكالة طبعا، وإلغاء الوكالة أيضا من ذات مصدرها من كتابة العدل الثانية. أيضا يمكن تدوين الأقارير المتعلقة باستلام المبالغ المالية وفقا لما نصت عليه اللائحة، وهو من مهام كتابة العدل الثانية. أيضا الكفالات بأنواعها لدى كتابة العدل الثانية، وتسجيل عقود الشركات. طبعا مهام كاتب العدل في الغالب، مو في الغالب، هذه هي مهامة تنحصر في تدوين الإقرارات التي لا تحتاج إلى إثبات. متى ما احتاج الأمر إلى إثبات فهذا عمل القاضي، ولهذا لن تجد كاتب العدل مطلقا يقول ثبت لدي.
صحيح.
لأن كاتب العدل في هذه الحالة هو موثق لإقرارك، وعمله يقتصر على التوثيق، ولا يمكن أن يقول ثبت لدي. بينما القاضي يفحص، ينظر في النزاعات، وأحيانا ينظر في الإنهاءات التي يتقدم بها شخص ويستمع إلى الشهود ثم يثبت لديه مثلا هذا الإنهاء الذي يريد النظر فيه. هناك جزء قليل من أعمال من التوثيق انتقل أو تمارسه المحاكم العامة. طبعا بالمناسبة كما أكدنا سابقا، إذا كانت المدينة لا يوجد فيها إلا كتابة عدل واحدة من المدن الصغيرة أو القرى الصغيرة، فهي تتولى أعمال كتابة العدل الأولى والثانية. وإذا لم يوجد كاتب عدل فيتولى أعمالها القاضي. من مهام المحكمة العامة المرتبطة بالتوثيق ما يتعلق بالوصية.
جميل.
وقد كانت موجودة طبعا في اللائحة الصادرة عام 25 لكتاب العدل، ثم أسندت مؤخرا إلى القضاة، فأصبح إثبات الوصية
حال الحياة، يعني
حال الحياة أو جميل. تعديلها. وهذا هو المعنى الملاحظ طبعا، لأن الوصية تؤول إلى نعم، هي 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 في مآلها كالوقف، كما أن الوقف هو طبعا، الوقف يختلف عن الوصية بأنه ناجز في الحال، هو يتبرع بهذا العين أو يوقفه ويكون وقفه ناجزا، وهي أيضا من اختصاص المحكمة العامة. فالوصية من أيضا
معلقة على الموت.
نعم، معلقة على الموت، وهي مسندة في اختصاصها المحكمة العامة. أيضا إذا كان هناك في هذه التوثيقات السابقة قاصر فينتقل هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى تحقق إلى القضاء، فكل التوثيقات المرتبطة بوجود قصر تكون أمام القضاة في المحاكم العامة، وإذا لم يكن في البلد محكمة عامة فقاضي البلد. يعني الرهن وغيرها مما أشرنا إليه من التصرفات إذا وجد قاصر فهي تنتقل إلى المحكمة العامة. هناك طبعا عدد من الإنهاءات هي ليست توثيقات في الغالب، لأن التوثيق إقرار متجرد عن أي إثبات وإقرار.
حصر الإرث.
نعم، لعله إن شاء الله يخصص لحلقة، هي إنهاءات يفحصها القاضي. جميل. ويستمع أحيانا فيها للشهود، وقد تكون فيها منازعات، ويعني يثبت لدى القاضي ما يرى في هذا الأمر ويصدره يعني في صك.
توثيق النكاح وأيضا توثيق الحضانة إذا كانت متفق عليها،
هذه من اختصاص المحكمة طبعا من اختصاص المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة إذا كانت موجودة في البلد، فالقاضي فمقاضي محكمة الضمان والأنكحة هو قاضي أيضا يوثق الزواج إذا كان أحد أطرافه غير سعوديين، يوثق أيضا الطلاق إذا كان إقرارا، ويوثق أيضا تبعا لذلك فيما لا نزاع فيه الموضوع الحضانة والنفقة إذا كان مثلا إذا توافق الطرفين عليها وهو وأراد توثيقها، فيمكن أن يوثقها تبعا لصك الطلاق أمام محكمة الضمان والأنكحة. وطبعا من المعلوم أنه البلد الذي ليس فيه محكمة للضمان والأنكحة تراعي هذه الفروق، فيعني هذه المهام هي من مهام قاضي البلد.
من الأمور التي تبشر بخير ما سمعنا عن مشروع نظام للتوثيق، أثر هذا المشروع على العمل القضائي بشكل عام؟
هو لا شك أنه فكرة التوثيق وأن يتم إسنادها إلى جهات خاصة طبعا تكون على مستوى عالي من المهنية وهناك عدد من القيود والضوابط المرتبطة بها، ففكرة أن تسند إلى الموثقين وفق نظام خاص بهم لا شك أنها ستساهم بشكل كبير في تسريع العمل القضائي. صحيح. هناك إحصاءات تشير إلى أنه 50% من أعمال كتابات العدل والمحاكم يمكن نعم أن يتخفف منها من جهة كونها إجراءات توثيقية
وتحال
إلى هؤلاء الموثقين الذين لهم صفة، يعني هناك شروط وقيود لتعيينهم كموثقين ومن ثم يتولون هذه الإجراءات. والأهم من هذا أيضا أن إجراءات هذا الموثق سواء في عقود التقسيط ولا البيع ولا الشراء ولا النفقة ولا أي عقد يجريه بين الطرفين مما له صفة التوثيق أنه يكون له حجية التنفيذ فيكون نافذا ويحال إلى قاضي التنفيذ مباشرة.
نأخذ أولى اتصالاتنا. بدر القحطاني من السعودية، تفضل أخوي.
السلام.
بدر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله أخوي.
ممكن أكلم أستاذ دكتور؟
سمي اسمعك.
الله حيك بدر، تفضل.
مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
عندي استفسار يا دكتور.
تفضل.
فيه شخص أخذ مني دين ووثقناه بورقة أقر فيه أنه أخذ مني مبلغ وعليها شهود، هل توجه بهذه الوثيقة للقضاء؟ تعتبر وثيقة رسمية؟
بخط يده يعني هو كتب لك؟
لا، كتب أنا وهو وقع عليها
في
وقع عليها الشهود وقراها قبل ما يوقع عليها ووقع عليها ووقع عليها الشهود.
طيب تسمع إن شاء
الله. بإذن الله تسمع الإجابة.
يعني لا شك أنه هذا مستند يمكن تقديمه للقضاء وأيضا
هذه صورة جيدة يعني تدل على
يعني صورة جيدة. طبعا إحنا نطمح لأعلى من هذا، أن يكون التوثيق لدى متخصص وليكتب بينهم كاتب بالعدل، فيفترض يعني أعلى من هذا أنه هذا جرى فيها الصورة الأولى وهي الكتابة، لكن
أيضا جمع بين الكتابة والإشهاد
وهذه حالة جيدة. فيعني هذا مستند. طبعا أول طبعا نحن نوصي الناس دائما بأن تحل أمورهم بالمسامحة والمصالحة. جميل. فأول خطوة هي أن طبعا تطلب منه إعادة المبلغ وتذكره. صحيح. بأنه يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بسداد الدين. طبعا إذا وصل الأمر إلى الوصول للمحكمة لا شك أن هذا مستند يمكن تقديمه وأيضا السماع للشهود، وفي الغالب هذا يعني ثابت. إذا طبعا هناك قد يطعن على المحررات المكتوبة بالتزوير، وتعرف أنه الآن إذا طعن بالتزوير يتم فحص التوقيع والتأكد ومضاهاة التوقيع لدى الأدلة الجنائية، وهناك خبراء متخصصين يكتشفون بوضوح هل هذا التوقيع بعد مضاهاة التوقيع صحيح أو لا والظروف التي كتب فيها ونحو ذلك. وأيضا الحمد لله يوجد شهود.
إذا كان هناك شخص يعني كتب لشخص وثيقة معينة وأراد الإنكار لأنها بخط يده لا يستطيع الإنكار، يعني نقول له أن هناك جهات
لا شك
تفحص هذا الخط وتثبت أنه خطك أو لا.
هناك جهات لفحص الخط وأيضا لفحص التوقيع.
جميل.
التوقيع أيضا يمكن فحصه ويتم مضاهاته مع مستندات أخرى للشخص نفسه وقعها في أماكن أخرى، وقعها في البنك، وقعها في ظروف عادية، فيتم مضاهاتها والتأكد وتحقق من الخط.
ويعمل القضاة بنتائج هذه الجهات،
يعني هي قرينة قوية. احنا عندنا قاعدة تقول، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة البينات في القضاء يعني غالبا، وهي قول الإمام القيم رحمه الله: البينة ما أبان الحق.
صحيح.
فما أبان الحق هو البينة، فالقينة القوية يعمل بها وتكون محلا للاستشهاد والاستدلال. وفي هذا المقام أنبه إلى أن القينة القوية، لاحظ وهذا من سمو الشريعة وكمالها، قد تكون في مواجهة الأدلة الأقوى منها وتسقطها. قد تسقط الإقرار، نحن دائما نقول الإقرار سيد الأدلة وهو أهمها طبعا، لكن في حالات قد يكون الإقرار في مقابل القرينة القوية، في مقابل الإقرار مسقط الإقرار. مثال على هذا ما بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله في السنن، باب رد الإقرار بالقرينة القوية، وساق في خبر داود عليه السلام وخبر المرأتين اللتين اختصمتا لديه، فإحداهن قالت لما علمت أنه أراد أن يقطع الولد، قالت هو لها لا تقتل، فكانت قرينة شفقتها على الإبن دليلا أن دليل أمومتها لهذا الولد، فحكم لها به رغم أن هذه القرينة تخالف الإقرار. فالقرينة القوية في هذا المقام ردت الإقرار، وبناء عليه فالقاضي لديه حرية في الإثبات هنا للتحقق، ولهذا حتى الشهادة ونحن والنص الشرعي يدل عليها، إلا أن الشهادة ينبغي أن تنفك عما يكذبها. فلو شهد شخص بشيء مثلا على أنه وقع وأنه شاهده في البلد الفلاني، ثم ثبت أنه في هذا التاريخ مسافر مثلا، فهذه قرينة، فهذه شهادة اتصل بها ما يكذبها فأوجب ردها. وهكذا في سائر القواعد والشهادات، القاضي يفحص الأدلة ويسعى للوصول إلى الحقيقة، والإنسان يخدم قضيته من خلال التوثيق. نعود جميل. إلى موضوعنا. طيب. أنت عندما توثق بطريقة صحيحة وتدون وتكتب وتشهد، أنت حينئذ تحمي حقك وتسهم في حفظه.
طيب دكتور أحمد، أنا الآن إنسان عامي، أتاني شخص طرق علي الباب، صديق لي طلب مني مبلغ معين، مثلا 5000 دين، وهذا المبلغ حاضر عندي، أو مثلا عندي مبلغ فائض من المال وأردت أن أساهم به في مشروع معين، خصوصا هذه رأيناها قبل سنوات في أيام المساهمة العقارية. فرضا اتفقت مع،
كنت أسمع أيام المساهمات الشيخ محمد أن أشخاص يحول المبلغ دون حصول على مستندات ولا توقيع عقد المساهمة،
للأسف هذا هو الغالب،
من الثقة الزائدة. وسمعت صور أبلغ من هذا، يعني من تسليم مبالغ نقدية بدون حصول على أي إيصالات أو مستندات، في يعني حالة من المبالغة في الثقة. لا شك أن هذه الصور هي صور مخالفة لما أمر الله به سبحانه وتعالى، ولما تقضي به القواعد، وللنظر العقلي الذي يعني يوجب على الإنسان أن يحمي ماله وينظر لمآل الأمور، فهو لا يدري كيف تكون، وما لا يدري ماذا يحصل من نزاعات، ما لا يدري من يظهر له من الورثة بعد موت من يتعاقد معه. طيب. وهكذا
نعود للحالات التي ذكرتها. الشخص الآن ينتظرني وأنا سأعطيه المبلغ، كيف أثبت حقي بطريقة سهلة سريعة؟ يعني حتى لا يظن بعض الناس أن إثبات الحق أمر عظيم وأنه لابد أن يلجأ إلى جهات معينة ويأخذ موعد، هناك طرق
يعني ميسرة. أنا أضرب مثال دائما، مثلا العامل لديك.
جميل.
ما الذي يمنع أن يوجد مسير، وهذا المسير سيحمي أنت حتى ذاكرتك؟ يعني أحيانا تختلف مع عائلتك هل راتب السائق للشهر الفلاني دفع أو لا.
صحيح.
وهذا يحصل دائما كثير. يعني فلما يكون لديك مسير واضح محدد كتابة فيه الشهر وتكتب فيه ويوقع أمام كل شهر، أنت بهذا الشكل تحمي حقك وتحمي حقه. صحيح. من أي نسيان، حتى لما يحتاج أن يقترض، وهذا يحصل مثلا، يأتي السائق ويطلب قرض لمدة شهرين لحاجة مثلا لعائلته، فما الذي يمنع أنك تحرر راتب الشهرين القادمين ويوقع على أنه استلمهما مقدما؟
جميل.
هذه الصورة يعني تحمي الحق وليس فيها أي إساءة للطرف الآخر، والطرف الآخر في نفس الوقت هو يعلم أنك محسن إليه بهذا القرض، وحتى لو كانت هذه مساهمة فأنت تحسن إليه بأن تحميه من أي عارض من عوارض الإنكار، سواء كان بسبب النسيان أو بسبب الجحد مع الاستيقان، أو حتى عند خروج الورثة. أنت عندما تكتب الوصية في محفظتك أسهم لشخص آخر وتثبت في الوصية أن الأسهم الفلانية هي للشيخ محمد مثلا، والأسهم الفلانية هي لخالد، أنت بهذا الشكل حتى تحمي ورثتك بأن يدخل عليهم مال ليس لهم، مال محرم.
صحيح.
فأنت تحمي حقوقهم، ومعلوم أنه أن الديون هي مقدمة على قسمة التركة، فأنت بهذا الشكل تحمي مالك وتحمي ما عليك يعني، وتسهم في حماية الحق.
جميل. إذا يعني إذا أردت أن أدين شخص معين أو شخص يستدين مني، أكتب ورقة؟ أتي برقة
وأكتب بحسب الظروف. قد يكون إيداع بشيك مثلا ويحقق في الشيك أنه هذا مقابل سلفة أو الحوالة في الحوالة ذاتها يحقق فيها أنه هذه مقابل سلفة، مع أنه طبعا احتمال أن يريد مثل أن تورد على مثل هذه إيرادات وأنه هذا ليست سلفة إنما هي مثلا سد لدين سابق. فأنت بقدر بتقدر الحالة وتوثقها أنه ما تم دفعه هذا اليوم هو يمثل نصيب كذا 10% من الشركة الفلانية وكذا، واطلعنا على كذا طبعا. أو هو الأولى هنا الأولى هنا طبعا وهو الواجب أن يكون هذا التوثيق وفق الإجراءات الرسمية أمام وزارة التجارة وتعديل عقد الشركة ودخولك شريكا وأيضا توثيقها أمام كاتب العدل. لكن نحن نتكلم عن حالات أقل من هذا في الديون العادية ونحوها، فالتوثيق مهم. ممكن أيضا مثل ما أشرنا سابقا التوثيق الإلكتروني.
هل هناك صورة معينة للكتابة أو هي قابلة للاجتهاد؟
يعني هي قابلة للاجتهاد، لكن اجتهاد غير المتخصص يختلف عن اجتهاد المتخصص. يفترض إذا كان هذا العقد له أهمية، طبعا هناك مبالغ قد يدفعها الإنسان وهو ينوي بها التبرع إن لم ترجع، اعتبار أنها مبالغ بسيطة جدا، فهذه لو ما يعني لو خلت عن التوثيق يعني ليست هي محل البحث. لكن محل البحث قضايا أهم من هذا، أنواع من الشراكات، ديون، ملكيات في العقار مثلا لا ينبغي أن تترك بدون توثيق، يجب أن تدون وأن تكتب. الأهم هنا أن يكتبها متخصص كما سبق وسألت عن الصيغة، ولهذا الحق سبحانه قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فلا بد أن يكتب كاتب له صفات الفهم والمعرفة ويصوغه بشكل يقطع النزاع. لأنه أحيانا قد نوثق لكن لا نوثق بصورة تقطع النزاع، قد نشير إلى وجود مثلا إنه هذا الأمر مقابل شيء معين، لكن لا تكون الصيغة منهية وقاطعة لأي احتمال يريد أن تكون سداد لمديونية أو غيرها من الاحتمالات التي تريد على تعاملات الناس.
هل الأفضل أن تقرن الكتابة بالإشهاد؟
لا شك مثل ما قال الشيخ قبل قليل في حديثه عن استحباب الإشهاد وأحيانا وجوبه متى ما كانت سبيلا لحماية الحق. وطبعا الأولى في مثل هذه الحالات لا شك أن يكون هناك إشهاد، لأنه لكي لا تدخل في إشكالات مرتبطة إنكار الكتابة، الطعن بتزويرها، أي طعن آخر. يعني ونؤكد على ما سبق يعني في على ما سبق الإشارة إليه إلى التحذير من أي توقيع مفتوح، وهذا يوجد وهناك صور كثيرة وشراكات قد يوقع الشخص توقيعا مفتوحا أو على ورق خالي من أي إشارة لموضوع التوقيع، فمثل هذه الحالة قد تعود على كل وثائقك بالإبطال لأنك وقعت في هذا المقام، وعندئذ ستدخل في أشياء أخرى لإثبات أن هذا التوقيع كان وأن أنه كان في حالة جهل منك وأنه تم التغيير بك، وتعرف أن نقض الشيء الثابت هو من الصعوبة بمكان يحتاج إلى قرائن وأدلة أقوى. الأصل دائما في العقود صحتها،
صحيح،
والانتقال من صحة هذا العقد إلى دعوة سورية تحتاج إلى قرينة، لأنه الثابت بيقين لا يزول إلا بيقين. فدعاوى كثيرة تمر بالمحاكم يدعى فيها صورية العقد ثم تكتشف أنه هذه الصورية هي أنه لم يستطع الطرف مدعي الصورية إثباتها.
طيب التعاملات الإلكترونية حديثا، الإيميل والبريد الإلكتروني،
طبعا هناك
نختم بها،
نعم، هناك سعي الآن كبير نحو إقرار التوقيع الإلكتروني. تعرف أن التوقيع الإلكتروني وإقراره مؤثر جدا في اعتبار التعاملات الإلكترونية، باعتبار أنه كيف تثبت تقابل الإرادتين مثلا في البيع والشراء، الإجابة والقبول. جميل. نحتاج إلى إثبات أن هذا صادر من البائع وهذا صادر من المشتري وأنها تقابلت الإرادتين ليتم هذا العقد. وهناك طبعا يعني جهود كبيرة تتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطويرها وإقرار التوقيع الإلكتروني، متى ما ثبت هذا سيكون لها الحجية مطلقة، لكنها في الحالة الراهنة داخل الشركات والمؤسسات التي تتعامل بها، داخل عدد من القطاعات تتعامل بها، لا حجيتها، فلا حجيتها من خلال تعاملهم بالإيميل فيما بينهم بالفاكس. أصلا هناك قاعدة ترتبط بالقضاء التجاري وهو أن القاضي التجاري له حرية إثبات أوسع من غيره، باعتبار أن الناس عندما يثق بعضهم في بعض تعاملاتهم تتغير. بمعنى أنا في البداية لن أرسل لك إلا بعد عرض وترسل نعم طلب أعرض عليك ثم تطلب مني ثم نوقع عقد ثم تستلم البضاعة بسند استلام، تمر بإجراءات، لكن بعد حالة كبيرة من الثقة بيني وبينك والتعامل الكبير ستجد أنني أطلب البضاعة بالتلفون وأطلبها بالرسائل بالإيميل وأطلبها بالفاكس وهكذا. فهذا جعل القاضي التجاري بحاجة إلى أن يوسع وسائل الإثبات والنظر.
دكتور أحمد شكرا جزيلا لك.
شكرا لك وللإخوة.
إذا مشاهدينا هذه دعوة لتوثيق الحقوق حفظا لها وأداء للأمانات ورفعا للارتياب وسدا لأبواب الخلاف والخصومات. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية حلقتنا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.